واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، محاضرات تمهيدية في الفلسفة ويشتمل على مجموعة محاضرات. قال مدخل ويشتمل على ثلاث محاضرات. المحاضرة الأولى المبادئ التصورية للفلسفة، المحاضرة الثانية المنهج الفلسفي، المحاضرة الثالثة المدارس الفلسفية. المحاضرة الأولى المبادئ التصورية للفلسفة، أهداف المحاضرة: أولا الوقوف على أهم الاستعمالات لمفردة الفلسفة، ثانيا تحديد أهم محاور البحث الفلسفي، ثالثا التعرف على مدى الترابط بين علم الفلسفة وبقية العلوم. بحول الله تبارك وتعالى نشرع في بيان مطالب هذا الكتاب، وهو كتاب محاضرات تمهيدية في الفلسفة. وهذا الكتاب بعبارة واضحة مختصرة يمثل إطلالة إجمالية ويعطي لمحة عريضة مجملة حول أهم مطالب الفلسفة، فيمر على جميع مطالب الفلسفة، أغلب مطالب الفلسفة بصورة واضحة مختصرة. وهذا الكتاب هو يهيئ الطالب لأن يشرع في كتب لاحقة أوسع من هذا الكتاب، وهو مجموعة من المحاضرات. يبدأ الحديث في المحاضرة الأولى حول المبادئ التصورية للفلسفة، والحديث في مقامين: المقام الأول في بيان أركان مقدمة العلم، والمقام الثاني في متممات مقدمة العلم. حديثنا أولا في المقام الأول فيما يرتبط ببيان أركان مقدمة العلم، والحديث في هذا المقام يشتمل على ثلاثة محاور: المحور الأول بيان تعريف الفلسفة، والمحور الثاني بيان محور موضوع الفلسفة، والمحور الثالث بيان الغاية والفائدة المترتبة على دراسة الفلسفة. تقدم في المنطق الأورسطي أن الشروع في أي علم من العلوم مرهون بأن يعلم بأمور ثلاثة: الأمر الأول تعريف العلم، والأمر الثاني بيان موضوع العلم، والأمر الثالث بيان الغاية المترتبة على دراسة ذلك العلم. أما وجه توقف الشروع على تعريف العلم بلحاظ أن طلب المجهول المطلق محال، فمتعلق الطلب يجب أن يكون معلوما ولو إجمالا حتى لا نقع في محذور الحركة نحو المجهول المطلق. فالشارع في العلم يجب أن يقف على تعريف ذلك العلم ليكون على بصيرة من أمره، وألا يقع في طلب المجهول المطلق. هذا ما قيل باختصار. وأما موضوع العلم فقالوا لو لم يقف الطالب على موضوع العلم لما حصل تمايز بين علم وعلم آخر. فلكي تتمايز العلوم لا بد من تحديد موضوع كل علم، فإنما امتاز علم النحو عن علم الفقه مثلا بلحاظ أن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام، بينما موضوع علم الفقه هو فعل المكلف. فلما كان علم النحو يبحث عن الكلمة والكلام، وكان علم الفقه يبحث عن فعل المكلف، امتاز علم النحو عن علم الفقه. وأما لماذا يتوقف الشروع في العلم على معرفة الغاية؟ قالوا لأن الطالب إذا وقف عند غاية العلم حصل اشتياق أكيد وحركة مستمرة أكيدة نحو طلب العلم. نقف أولا عند بيان المحور الأول، ما هو تعريف علم الفلسفة؟ يمكن أن نبين المراد من الفلسفة من خلال جانبين. الجانب الأول هو الجانب اللغوي، والجانب الثاني هو الجانب الاصطلاحي. أما الجانب الأول وهو الجانب اللغوي، الفلسفة كلمة يونانية تشتمل على جزئين: الجزء الأول فيلو، والجزء الثاني صوفيا أو صوفيا. وفيلو تعني المحبة، وصوفيا تعني الحكمة. فيؤول معنى الفلسفة إلى محبة الحكمة أو حب الحكمة، ولهذا أطلق على علم الفلسفة. بعضهم أطلق على علم الفلسفة أنه علم الحكمة باعتبار أن الفلسفة تعني محبة الحكمة أو حب الحكمة، وإن كان هناك وجه آخر باعتبار أن الحكمة تعني مطابقة الواقع وإدراك الواقع. ولما كانت الفلسفة تعتني بإدراك الواقع والوقوف عند الواقع وتمييز ما هو واقع عما هو لا واقع، سميت الفلسفة بالحكمة. المهم أن الفلسفة لفظ مشتق من أصل يوناني مركب من جزئين: حب الحكمة فيلو صوفيا، والفلسفة من حيث الاستعمال مرت بمراحل ثلاث:
المرحلة الأولى كانت الفلسفة تطلق على جميع العلوم، سواء كانت تلك العلوم علوما نقلية كعلم الأدب والنحو واللغة، أو كانت تلك العلوم علوم عقلية كعلم الرياضيات والإلهيات والعقائد. الفلسفة تشمل ما كان علما عقليا وما كان علما نقليا. المرحلة الثانية ضيق الاستعمال، بحيث أصبحت الفلسفة تطلق على خصوص العلوم العقلية، لا جميع العلوم عقلية أو نقلية، خصوص العلوم العقلية. فعلم النحو والأدب والصرف واللغة لا يطلق عليها أنها علم فلسفة، إنما تطلق الفلسفة على خصوص العلوم العقلية. الرياضيات يطلق عليه أنه فلسفة، الإلهيات يطلق عليه أنه فلسفة. فنسبة المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية نسبة التوسعة إلى التضييق. كانت الفلسفة في المرحلة الأولى معناها واسع، حدد المعنى إلى أن اختصت الفلسفة بالعلوم العقلية فقط دون النقلية. المرحلة الثالثة تضيق الاستعمال أكثر، بحيث أصبحت الفلسفة تطلق لا على مطلق العلوم عقلية كانت أو نقلية، ولا على مطلق العلوم العقلية، بل على قسم خاص من العلوم العقلية. ما هو هذا القسم الخاص؟ هو العلم الذي يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود فقط. فالرياضيات لا يطلق عليه أنه فلسفة، والطبيعيات لا يطلق عليه أنه فلسفة، والإلهيات بمعنى العقائد لا وعلم الكلام لا يطلق عليه أنه فلسفة، بل الفلسفة لا تستعمل إلا في علم عقلي خاص يبحث عن موضوع محدد بين هلالين، يبحث عن المبادئ العامة والأحوال العامة للوجود بما هو موجود. وسوف يتضح إن شاء الله هذا المعنى الخاص وهذا العلم الخاص والمحدد في الجانب الثاني، وهو عند التطرق إلى بيان معنى الفلسفة بحسب الاصطلاح. الفلسفة عرفت بجملة من التعاريف، أهم تلك التعاريف وهو التعريف الذي استمد من المدارس اليونانية واعتمده كثير من فلاسفة المسلمين، وكان آخرهم الحكيم المتأله السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في موسوعتي كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. وهذا التعريف حاصله أن الفلسفة علم كبقية العلوم، ولكن هذا العلم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. هذا التعريف بيانه يتوقف على بيان مفرداته، وهذا التعريف يشتمل على مفردتين: المفردة الأولى أحوال الموجود، والمفردة الثانية بما هو موجود. علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. فما معنى أحوال الموجود وما معنى بما هو موجود؟ بيان هاتين المفردتين من خلال بيانين: البيان الأول، لو أن شخصا واجه حيوانا مفترسا فخاف منه هذا الشخص، لاحظ هذا المثال بما يشتمل عليه من أحوال. إذن الحالة الأولى حدثت حالة الخوف، واجه حيوانا مفترسا، خاف هذا الإنسان، حالة الخوف، فهرب الإنسان، يعني تحرك الإنسان، فر الإنسان ورمى الحيوان المفترس بحجارة. إذن حالة الرمي وحالة الهروب. لو تأملنا هذه الحادثة، كل علم يهتم بجزئية من هذه الحادثة. فمثلا لو جئنا إلى علم الكيمياء، علم الكيمياء يهتم بهذه الحادثة من حيث نوعية المادة التي رمى بها الشخص ذلك الحيوان المفترس. أخذ حجارة ورمى بها الحيوان المفترس، ما هي نوعية هذه المادة؟ صلبة، سائلة، غازية؟ إذن علم الكيمياء يهتم بهذه الحادثة من زاوية خاصة، وهي زاوية المادة، ما هو حال المادة. علم الفيزياء أيضا يهتم بهذه الحادثة، ولكن من زاوية خاصة. ما هي هذه الزاوية الخاصة؟ أنه ما هو مقدار المسافة الموجودة بين الحيوان المفترس وبين هذا الشخص؟ ما مقدار شدة الجاذبية التي من خلالها تحرك الإنسان؟ ما مقدار سرعة حركة الإنسان؟ إذن علم الفيزياء لا يهتم إلا بهذه الحالات المعينة: سرعة الحركة، مقدار الجاذبية، قوة الجذب، مقدار المسافة، وما شابه ذلك. علم النفس أيضا له اهتمام بهذه الحادثة، ولكن من زاوية خاصة. ما هي؟ ما هو سبب خوف الإنسان؟ منشأ اضطراب الإنسان؟ حالة الخوف، حالة الفوبيا التي حدثت للإنسان، سببها ما هو؟ هذا يهتم به علم النفس. علم الأحياء أيضا له اهتمام بهذه الحادثة من زاوية خاصة، وهي حركة العضلات التي قامت برمي الحجارة على الحيوان المفترس، حركة إرادية أو غير إرادية. هذا يهتم به علم الأحياء. إذن كل علم يدرس هذه الظاهرة من زاوية خاصة. علم الفلسفة له نصيب في دراسة هذه الظاهرة أم لا؟ نقول علم النفس بحث عن النفس من جهة منشأ خوفها، منشأ اضطرابها. أما علم الفلسفة لا يريد أن يبحث عن منشأ حالات حدوث الخوف للنفس، يريد أن يبحث عن النفس بما هي موجود، أصل وجود النفس متحقق أو غير متحقق، هذا الوجود ما هي خصائصه، ولا شغل له بأنه ما هو منشأ حدوث الخوف، ما هي حالات النفس من الخوف والحب والكراهة والبغض. هذا ليس اهتماما من اهتمامات علم الفلسفة. علم الفلسفة إذا أراد أن يبحث عن النفس يبحث عن النفس بما هو موجود. علم الكيمياء تبحث عن أحوال المادة: سائلة، صلبة، غازية. أما علم الفلسفة إذا كان يبحث عن النفس يبحث عن المادة، يبحث عن المادة بما هي مادة، أصل وجود المادة، خصائص المادة. علم الأحياء إذا علم الفيزياء إذا كان يبحث عن أحوال الحركة، فالفلسفة تبحث عن الحركة بما هي موجود. وهذا معناه أن الفلسفة تبحث عن وجود المادة بما هي موجود، بقطع النظر أن تلك المادة فلز أو غير فلز. أن الفلسفة تبحث عن النفس بما هو موجود بغض النظر عن الحالات التي تطرأ عن على النفس، حالات النفس من الخوف والحب والكراهة. وهذا معناه أن الفلسفة علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، لا بما هو فلز، لا بما هو سائل، لا بما هو صلب. وأما بقية العلوم فهي تبحث عن الأحوال الخاصة، تبحث عن المادة من حيث أنها سائلة أو صلبة، تبحث عن النفس من حيث الحالات التي تعرض على النفس. أما علم الفلسفة فهو يبحث عن أصل وجود النفس بما هو موجود، عن النفس بما هو موجود. ولك أن تقول أن الأحوال التي تعرض على الوجود على الموجود على قسمين، أحوال عامة وأحوال خاصة. بقية العلوم غير الفلسفة تبحث عن الأحوال الخاصة للمادة سائلة أم صلبة، تبحث عن الأحوال الخاصة للنفس، تبحث عن الأحوال الخاصة للحركة. وأما علم الفلسفة فهو يبحث عن الأحوال العامة التي لا تختص بموجود دون موجود آخر. من أمثلة هذه الأحوال العامة البحث عن العلة والمعلول، البحث عن الإمكان والوجوب، البحث عن الحدوث والقدم، البحث عن الفعل والقوة، البحث عن الذهنية والخارجية. فهذه أحوال عامة لا تختص بموجود دون موجود آخر. فالموجود بما هو موجود يجب أن يكون إما علة وإما معلولا، إما ممكنا إما واجبا، إما حادثا إما قديم، لا موجود خاص. هذا ما يعبر عنها بالمبادئ العامة بالأحوال العامة. إذن إذا قيل علم الفلسفة يبحث عن أحوال الموجود فلا يقال كل علم يبحث عن أحوال الموجود، باعتبار أن علم الرياضيات يبحث عن أحوال العدد، أن هذا العدد حقيقي أو غير حقيقي، موجب أو سالب، كسري أو غير كسري. علم النحو يبحث عن أحوال الكلمة، مرفوعة، منصوبة، مجزومة. ومن الواضح أن هذه الأحوال تعرض على المعدوم أو تعرض على الموجود، تعرض على الموجود. إذن لماذا يقال علم الفلسفة يبحث عن أحوال الموجود؟ كل علم يبحث عن أحوال الموجود. نحن لا يوجد عندنا علم يبحث عن أحوال المعدوم، المعدوم بطلان محض لا شيئية له، فكيف يبحث عن حال العدم؟ دائما العلم يبحث عن أحوال الموجود. إذن لماذا يقال الفلسفة فقط تبحث عن أحوال الموجود؟ كل علم يبحث عن أحوال الموجود. هنا يقال عندنا قيد آخر يفرق بين أحوال ما تبحث عنه الفلسفة وبين أحوال ما يبحث عنه علم آخر. الفلسفة تبحث عن الأحوال العامة، وهذا معناه بما هو موجود. أما بقية العلوم تبحث عن الأحوال الخاصة، فالفلسفة تبحث عن النفس بما هي موجودة. أما بقية العلوم تبحث عن النفس بما هي مضطربة، بما هي خائفة، بما هي تحب، بما هي تكره. الفيزياء يبحث عن المادة والفلسفة تبحث عن المادة، ولكن ما هو الفرق؟ الفرق أن الفلسفة تبحث عن المادة بما هي موجودة بغض النظر عن أنها سائلة أو أنها صلبة، أما الفيزياء يبحث عن المادة من حيث أنها صلبة، أنها غازية. هذا هو البيان الأول. وأما البيان الثاني يتوقف على بيان مقدمة حاصلها. ما يحمل على قسمين: ما يحمل على الوجود على قسمين. القسم الأول: ما يحمل على الوجود من دون واسطة خارجة عن الوجود، والقسم الثاني: ما يحمل على الوجود مع واسطة خارجة على الوجود. وبعبارة أوضح: تارة يتوقف حمل المحمول على واسطة، وأخرى لا يتوقف على واسطة. بيان ذلك: إذا قلت هذا الموجود طويل، هذا الموجود ثقيل، طويل، كبير، صغير، هنا الصغر حمل على الوجود، على هذا الموجود، ولكن يتوقف حمل الصغر والمساواة والكبر على الموجود بواسطة الكم والمقدار. إنما قلنا هذا طويل باعتبار أن له مقدار، لأن ما لا مقدار له لا يكون طويلا ولا يكون صغيرا ولا يكون كبيرا. إذن حمل الصغر على هذا الموجود بلحاظ أنه كم بواسطة الكم. إذا قيل هذا أحمر، حمل الحمرة على هذا الموجود بواسطة أنه كيف لوني، بواسطة أنه كيف محسوس. ولكن إذا قلت الموجود علة أو معلول، إما علة إما معلول، حمل العلية على الموجود وحمل المعلولية على الموجود من دون واسطة، إذ أن كل موجود بما هو موجود، التفت جيدا، بما هو موجود، إما أن يكون علة إما أن يكون معلولا. إذا قلت الموجود ممكن أو واجب، حمل الإمكان على الوجود، حمل الوجوب على الوجود، لا يحتاج إلى واسطة، بل لأن الوجود إما واجب وإما ممكن. إذا قلت الموجود إما حادث وإما قديم، حمل الحدوث وحمل القدم على الوجود بما هو موجود، لأن الموجود لا يخلو، إما أن يكون واجبا إما أن يكون ممكنا، إما أن يكون علة إما أن يكون معلولا، إما أن يكون حادثا إما أن يكون قديما. أما إذا قلت هذا الموجود طويل، لأن الموجود يجب أن يكون طويل باعتبار أن له مقدار، صح أن يقال هو طويلان. إذن تارة ما يحمل على الوجود لا يتوقف إلا على أصل الوجود، وهذا معنى بما هو موجود. نحن عندما نقول الكلمة مرفوعة بلحاظ ماذا مرفوعة؟ بلحاظ أنها فاعل، لا بلحاظ أنها كلمة. الكلمة بما هي كلمة قد لا تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة. إذن بما هي فاعل تكون مرفوعة. أما إذا قلنا الموجود علة، بما هو موجود يكون علة وبما هو موجود يكون معلول. هذا معنى الموجود بما هو موجود. فتلخص عندنا أن الفلسفة علم يبحث عن أحوال الموجود. العلة حال من أحوال الموجود، حاله أنه علة، حاله أنه حادث، حاله أنه قديم، ولكن بما هو موجود، يعني عن الأحوال العامة التي تعرض على الوجود بما هو موجود، تماما كالبدن. علم الطب في تخصصاته، علم مثلا طب العيون، طب العيون لا يبحث عن البدن بما هو بدن، طب العيون يبحث عن العين جزء من البدن، جزء خاص من البدن. طب الأسنان يبحث عن جزء خاص من الأسنان. طب الباطنية يبحث عن جزء خاص من البدن. أما علم الفلسفة يبحث عن البدن بما هو بدن، لا عن جزء خاص بعينه. ولهذا قال الفلسفة في صفحة 14 تبحث عن محمولات الوجود من النحو الثاني، وهو حمل المحمول على الوجود بما هو موجود، أي من دون واسطة، وهو معنى البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أي من دون واسطة خارجة من الوجود. ولو كانت هناك واسطة فمرجع الواسطة نفس الوجود. وهذا معناه أن الفلسفة تبحث عن الوجود بما هو وجود. طبعا عبرنا وجود، عبرنا موجود، وإن وجد فرق لغوي بينهما، أن الوجود مثلا اسم مصدر وموجود اسم مفعول مشتق وأحد المعنيين غير الآخر، لكن من حيث الاستعمال الفلسفي والاصطلاح الفلسفي لا فرق، سواء قلنا الفلسفة تبحث عن الوجود بما هو موجود أو قلنا تبحث عن الوجود بما هو وجود. هذا تمام الكلام في المحور الأول. المحور الثاني موضوع علم الفلسفة، ما هو مركز البحث الفلسفي؟ ما هو المحور الذي تدور الفلسفة، مسائل الفلسفة حوله؟ مركز البحث الفلسفي، اتضح أن الفلسفة تبحث عن الأحوال العامة، المبادئ العامة للوجود بما هو وجود. حتى يتضح ذلك بدقة لا بد أو لا بأس أن نشير إلى هذا المطلب، وهو أن الفلسفة وفق التقسيم الأرسطي القديم قسمت إلى قسمين، فلسفة نظرية وفلسفة عملية. ما هو الفرق بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية؟ الفلسفة النظرية هي الفلسفة التي تبحث عما من شأنه أن يعلم، يعني جانبها جانب العلم والمعرفة. أما الفلسفة العملية، الفلسفة التي تبحث عما من شأنه أن يعمل، جانب العمل والحركة. إذن جانب العلم فلسفة نظرية، جانب العمل والحركة فلسفة عملية. وبعبارة أخرى، القوة العاقلة عند الإنسان التي بها امتاز عن بقية الكائنات الحية، تارة تدرك الأشياء على نحو تعلم فقط، وأخرى تدرك الأشياء على نحو افعل أو لا تفعل. مثلا إدراك أن كل معلول يحتاج إلى علة، هذا الإدراك لا يمثل جانبا حركيا جانبا عمليا، إنما كأن العقل يريد أن يقول هذا مما يجب التصديق به، هذا مما يجب أن تعلم به، أن كل معلول يحتاج إلى علة. هذا ما يعبر عنه بالمدرك النظري. أما إذا قيل مثلا 2 + 2 = 4، هذا الإدراك يعبر عنه مدرك نظري، بلحاظ أن القوة العاقلة لسان حالها هذا مما يجب أن تعلم به، هذا مما يجب أن تعرفه وتصدق به. اجتماع النقيضين محال، مما يجب أن تعلم به لا مما يجب أن تعمل على طبقه. أما إذا قلنا الصدق حسن، ما معنى أن العقل يدرك أن الصدق حسن؟ يعني افعل، يعني جانب عملي. ما معنى أن العقل يدرك أن الكذب قبيح؟ يعني لا تفعل، افعل ولا تفعل. إذا كان المدرك على نحو افعل أو لا تفعل فهذا من اهتمام الفلسفة العملية. وإذا كان الشيء على نحو اعلم فهذا من شؤون الفلسفة النظرية. إذن الفلسفة نظرية وعملية. طبعا هناك علاقة وثيقة بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية. الفلسفة العملية على نحو افعل أو لا تفعل عن الجانب العملي وليد الجانب النظري، وهذا ما سوف يأتي بيانه مؤخرا. الفلسفة النظرية تشتمل على ثلاثة علوم. العلم الأول علم الطبيعيات الذي يبحث عن الجسم. العلم الثاني علم الرياضيات الباحث عن العدد. العلم الثالث علم الإلهيات، وعلم الإلهيات يبحث عن الوجود بما هو وجود، يعني علم الفلسفة. أما الفلسفة العملية فهي التي تبحث عن علم الأخلاق، عن علم الدولة وسياسة الدولة، وعن علم شؤون الأسرة المسمى بعلم التدبير مثلا. السؤال، نحن عندما نقول ندرس علم الفلسفة، أي فلسفة؟ النظرية أو العملية؟ أحسنتم، أول ما ندرسه هو الفلسفة النظرية. إذن خرجنا عن الفلسفة العملية، فليس الحديث عن علم الأخلاق، وليس الحديث عن شؤون المجتمع أو شؤون الدولة، حديثنا عن الفلسفة النظرية، هذا أولا. وثانيا، أي فلسفة نظرية؟ الفلسفة النظرية ثلاثة أقسام: طبيعيات، رياضيات، إلهيات. نقول نبحث عن قسم خاص من الفلسفة وهو فلسفة الإلهيات. إذن خرجت الرياضيات وخرجت خرج علم الرياضيات وعلم الطبيعيات. فلسفة نظرية يعني لا عملية. قسم الإلهيات، الإلهيات على قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم وإلهيات بالمعنى الأخص. ما هو الفرق؟ الإلهيات بالمعنى الأخص هو الذي نطلق عليه بعلم العقائد، الذي يبحث عن وجود الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته جل وعلا. أما الإلهيات بالمعنى الأعم فهي التي تبحث عن الوجود المطلق، عن مطلق الوجود عفوا. علم العقائد يبحث عن وجود الله، الوجود المطلق، وهو وجود الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله. أما علم الفلسفة قسم الإلهيات بالمعنى الأعام فهو العلم الذي يبحث عن مطلق الوجود، سواء كان وجود الواجب تبارك وتعالى أو وجود الممكن، وجود العلة أو وجود المعلول، وجود القديم أم وجود الحادث، وجود الثابت أم وجود المتغير، لا فرق، مطلق الوجود. أما الإلهيات بالمعنى الأخص تبحث عن الوجود المطلق، الوجود بشرط شيء، يعني بشرط عفوا عن الوجود بشرط لا، يعني بشرط عدم الحد، إذ أن وجود الله لا حد له تبارك وتعالى فهو غير محدود. أما الإلهيات بالمعنى الأعم فهو الذي يبحث عن مطلق الوجود، لا بشرط من حيث كونه واجبا أو ممكنا، محدودا أو غير محدود، علة أو معلول، قديم أو حادث أو ما شابه ذلك. إذن الفلسفة تبحث عن الفلسفة النظرية أولا، قسم الإلهيات ثانيا، الإلهيات بالمعنى الأعم. والمراد من الإلهيات بالمعنى الأعم أي الباحث عن مطلق أحوال الوجود، لا عن خصوص وجود الله تبارك وتعالى. فإن قلت لماذا قلتم إذا قسم الإلهيات؟ الإلهيات كأنه يوحي أن البحث عن خصوص الإله، عن خصوص الله تبارك وتعالى. قلنا ذلك من باب تسمية الشيء بأشرف موضوعاته. لما كانت الفلسفة تبحث أو من ضمن أبحاثها البحث عن وجود الله تبارك وتعالى، عن وحدانية الله تبارك وتعالى، وأيضا تبحث عن وجود الممكنات، عن خصائص الممكنات، خصائص المعلول، خصائص الحادث، خصائص المادي، عن أصل وجود المادة. لكن لما كانت الفلسفة من ضمن أبحاثها، لا نقول كل الأبحاث، من ضمن أبحاثها البحث عن الله تبارك وتعالى من حيث بيان الدليل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى صفاته، سميت الفلسفة بالإلهيات، لأن من أشرف مسائلها البحث عن وجود الله تبارك وتعالى. إذن تلخص عندنا أن الفلسفة تبحث عن أولا الفلسفة النظرية، وثانيا قسم الإلهيات، وتحديدا الإلهيات بالمعنى العام. هذا هو مركز مسائل البحث الفلسفي ومحور موضوع البحث الفلسفي. بقي فقط أن نشير إلى اعتراض البعض يرد إلى ذهنه، وهو أن هذه الفلسفة التي تدرس في الحوزات والجامعات العلمية الحوزوية لا ربط لها بواقع الإنسان، فقط الإنسان يدرس نظريات لا واقع لها على الحياة، لا مسرح لها على الحياة، بخلاف الفلسفات الغربية. أنت عندما تقرأ الفلسفة الديكارتية، الفلسفة الشيوعية، الفلسفة الرأسمالية وما شابه ذلك، هذه الفلسفات غيرت أنظمة، غيرت واقع اجتماعي، قلبت نظام من رأسمالي إلى غير رأسمالي إلى اشتراكي وهكذا. إذن تلك الفلسفات لها صلة بواقع المجتمع، بواقع الحياة، بغض النظر أنها صحيحة أو غير صحيحة. أما هذه الفلسفة التي ندرسها مجرد مصطلحات، مجرد نظريات، لا ترتبط بحياة الإنسان، لا تغير واقع الإنسان. ولهذا بعضهم يتصور أنه إذا درس الفلسفة سوف يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. إذن هذه الفلسفة التي نقرأها فلسفة نظرية لا ربط لها بواقع الإنسان، بينما تلك الفلسفات لها ارتباط بحركة الإنسان، فتلك أولى بالدراسة من هذه الفلسفة التي لا صلة لها بواقع الإنسان. كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ نقول هذا قياس مع الفارق. هؤلاء خلطوا بين الفلسفة النظرية وحكمها وبين حكم الفلسفة العملية. هذه الفلسفة التي نقرأها فلسفة نظرية، المطلوب منها التصديق والعلم والمعرفة، وليس الكلام في الفلسفة العملية التي يراد بها افعل أو لا تفعل. تلك الفلسفة الغربية الرأسمالية الشيوعية ما شابه ذلك، تلك فلسفات عملية، افعل أو لا تفعل، لا يصح قياسها مع فلسفة النظرية، هذا قياس مع الفارق. نعم، لو أردت أن تعرف الفلسفة العملية عليك أن تقرأ رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، هذه رسالة على نحو الفلسفة العملية، اقرأ افعل أو لا تفعل. المجتهد الفقيه، الرسالة العملية للمرجع الفقيه المجتهد، هذه فلسفة عملية ترتبط بواقع الإنسان في جانبه العبادي وجانبه المعاملاتي. إذن إذا قيست فلسفة عملية غربية يجب أن تقاس بفلسفة عملية إسلامية. أما يؤتى بفلسفة غربية عملية، يعني جانبها جانب عملي، وتقاس بفلسفة إسلامية نظرية، هذا قياس مع الفارق، هذا أولا. وأما ثانيا، من قال لكم أن الفلسفة النظرية لا تدخل في واقع الإنسان؟ تدخل في واقع الإنسان باعتبار أنها تمثل الرؤية الكونية التي تنبثق منها حركة الإنسان. حركة الإنسان، عمل الإنسان، فعل الإنسان، انبعاث الإنسان، هذا وليد ما يؤمن به الإنسان ويصدق به. فالفلسفة النظرية تعطي الرؤية الصحيحة حول الوجود. من خالق هذا الوجود؟ ما صفات هذا الموجود؟ تميز الواقع من اللاواقع. إذا الإنسان بنى رؤيته على وفق فلسفة ورؤية صحيحة وسليمة ومبرهنة، استطاع أن يتحرك حركة صحيحة ومضمونة. أما إذا كانت فلسفته النظرية هشة، غير حقيقية، تبتني على الخيالات، تبتني على الموروثات، تبتني على الأسطورات والحفريات، فمن الواضح أن حركة الإنسان سوف تكون بتبع ما يعتقد به الإنسان. إذن دائما حركة الإنسان بحسب ما يعتقد به الإنسان. ولهذا دور الفلسفة النظرية تؤسس الرؤية الاعتقادية حول الوجود بما هو موجود وفق رؤية صحيحة عقلية يقينية. هذا تمام الكلام في المحور الثاني. يأتي الكلام إن شاء الله في المحور الثالث، وهو بيان الغاية من الفلسفة. فقط أقرأ هذه العبارة وليس سوف نطبق جميع العبارات. قال: يرتكز كل علم وفق المنهج المنطقي على ثلاثة مباحث: تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية من العلم، ويصطلح عليها بالمبادئ التصورية، وهي متقدمة على البحث عن مسائل العلم باعتبار تقدم مرتبة التصور على التصديق. مسائل العلم المطلوب فيها التصديق، وأما تعريف العلم مطلب تصوري، موضوع العلم مطلب تصوري، الغاية من العلم مطلب تصوري، والتصديق متأخر رتبة عن التصور. لهذا تكون هذه الأمور الثلاثة من التعريف والموضوع والغاية متقدمة على مرحلة البحث عن نفس مسائل العلم من باب تقدم التصور على التصديق. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام. تم الكلام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.